بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. ألقاها فضيلة الشيخ عايد بن خليف الشمري حفظه الله تعالى.
أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إن الله سبحانه وتعالى قد بيّن لخلقه أنه لم يخلق الخلق إلا لعبادته عز وجل، فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله سبحانه وتعالى قد خلق الخلق من أجل عبادته سبحانه وتعالى وتوحيده، وأوجد هذه الدنيا من أجل أن يعبده الناس عز وجل، فأوجد لهم النعم الكثيرة. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم في الطعام، ونعم في الشراب، ونعم في اللباس، ونعم في سائر ما أنعم به سبحانه وتعالى على خلقه. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن أنه غني عن خلقه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله سبحانه وتعالى غني عن خلقه، والخلق هم الفقراء لله سبحانه وتعالى. فقر الخلق لله ذاتي، فقر الخلق لله ذاتي، والله سبحانه وتعالى غناه ذاتي، فهو غني عن كل خلقه سبحانه وتعالى، والخلق هم الفقراء إليه عز وجل. والله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب لكي لا يضل الخلق. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وأرسل الرسل، قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه أنزل الكتاب وأرسل الرسول من أجل أن يبين للناس طريق الهدى وطريق الصلاح وصراطه المستقيم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أيها الأحبة، أخبر نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلا بد على المرء المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يراعي هذا القلب بإصلاحه، وذلك بطاعة الله عز وجل وباجتناب معاصيه، وكذلك يصلحه بأعظم طاعة وهو التوحيد، ويصلحه باجتناب أعظم معصية وهي الشرك. فالمرء المسلم لا بد عليه أن يكون موحدا لله في ربوبيته، وألوهيته وأسمائه وصفاته. فإن القلب كلما كان موحدا كلما كان ذلك له قوة في مواجهة الشيطان وتلبيساته وفي مواجهة خطوات الشيطان. قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فاصطن يا عبد الله لقلبك ما به. هل خشية الله سبحانه وتعالى موجودة والخوف منه موجود؟ فاحمد الله عز وجل على ذلك. فإن العبد كلما كان يخشى الله عز وجل ويخافه كلما كان ذلك من أعظم الدواعي لانصرافه عن المعصية وإقباله على الطاعات. انظر إلى اليقين الموجود في قلبك، لا بد أن يكون يقينا جازما مؤمنا إيمانا جازما بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، إيمانا جازما بكل ما أمرك الله سبحانه وتعالى بالإيمان به، إيمانا جازما بوجوب ما أمر الله سبحانه وتعالى من فرائض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. فلا بد على المرء المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يخافه سبحانه وتعالى. ولا شك أن العلم وطلب العلم من أعظم الأسباب كذلك في خشية الله عز وجل. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما كان العبد أكثر علما بالله وبأسمائه وصفاته وبشرعه وبأحكامه ومطلع على حكمته سبحانه وتعالى في التي ذكرها في كتابه ومطلع على شرعه العظيم ومتفقه فيه، كلما كان أخشى لله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين خير للإنسان في دنياه وفي آخرته، خير له في صلاح قلبه وفي صلاح جوارحه. أيها الأحبة، إن العبد المؤمن إذا كان قلبه صحيحا وسليما بان ذلك على جوارحه، بان على عينيه فلا ينظر إلى الحرام، وبان على سمعه فيجتنب استماع الحرام، وبان على فرجه فيتجنب أن يأتي فيه الحرام، وبان على بطنه فلا يأكل إلا الحلال ويتجنب الحرام. قدمه لا تمشي إلا لطاعة الله أو لأمر مباح، ويده كذلك لا يتخذها وسيلة إلا لطاعة الله أو لأمر مباح. تجد أن هذه الأعضاء وهذه الجوارح كلها محكومة بحكم الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهو عندما صلح هذا القلب وكان هذا القلب صحيحا تجد أنه أدى ذلك إلى صلاح أعضائه وجوارحه. ولذلك قال تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا صاحب القلب الأسود الذي ران على قلبه ما كان يكسب من المعاصي والذنوب. فالقلب المريض هو القلب الذي تكاثرت عليه الذنوب وتكالبت عليه حتى جعلته أسودا مما أثر في جوارحه الأخرى، فأصبحت يده ترتكب الحرام وقدمه تمشي إلى الحرام وعينه تنظر إلى الحرام وسمعه يسمع إلى الحرام وفرجه والعياذ بالله يقوم بالحرام وبطنه يأكل الحرام، ملبسه مشربه مسكنه لا يهمه من أين يأتي بالمال من حلال أو من حرام، يأكل الربا، يغش في المعاملة، يخدع، يغرر الآخرين، يبيع المجهول وغير ذلك. إذن فنجد أن هذا الرجل أصبحت جوارحه كلها تمشي في معصية الله عز وجل، لأن قلبه الذي هو المضغة التي في الجسد فسدت مما أدى إلى فساد الجسد كله وأدى إلى فساد هذه الجوارح. أيها الأحبة، لا بد على الإنسان أن يراعي هذا القلب وأن يراجع نفسه دائما وأن يتوب إلى الله عز وجل. نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم 70 مرة وكان يستغفر 100 مرة، وكان يصلي ويقوم الليل حتى تتفطر قدماه الشريفتان صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يدعو ويلح في الدعاء، وكان يسأل الله سبحانه وتعالى الجنة، وهو رسول وهو الرسول صاحب المقام المحمود، والذي من شفاعاته أنه يتشفع لكي يبدأ الحساب، ومن شفاعاته أنه يتشفع لكي يدخل الجنة أهل الجنة في الجنة، وهو في أعلى مقاماتها، ومع ذلك كان يخاف من ربه ويخشاه ويتقرب إلى الله بأنواع القربات، ويقرأ ويطيل في القراءة ويصوم حتى يقال لا يفطر وغير ذلك من الأمور. نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، ولذلك الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا بد علينا أن ننظر إلى الأحاديث الواردة في الترغيب وفي الترهيب، وهي والله الحمد منها مجموعة، سواء مجموعة في كتب السنن أو في الصحيحين أو مجموعة بأجزاء خاصة بها في فضائل الأعمال أو في الترغيب والترهيب أو أجزاء خاصة في صفة الجنة أو في صفة النار أو غير ذلك، وكذلك في القرآن الكريم الآيات القرآنية الكثيرة التي تبين عظمة الله عز وجل، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، والتي تذكر أسماء الله عز وجل وتذكر صفاته سبحانه وتعالى، وتذكر أسباب غضبه لكي يتجنبها العبد، وتذكر أسباب رضاه لكي يقوم بها العبد. عندما ينظر إنسان القرآن وينظر إلى آيات النعيم وآيات والآيات التي ذكر فيها أنواع الجحيم وأسماء النار ومطعمهم ومشربهم وملبسهم، وكذلك مقابل هؤلاء ملبس ومشرب أهل الجنة، لا بد على المرء المسلم أن يكون لديه من اليقين ما يجعله يلتزم بالطاعة ويجتنب المعصية، وأن يكون لديه داع في نفسه يعظه ويذكره، وكذلك يحرص على أن يكون له أخا في الله يذكره في الله، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فلا بد على الإنسان أن دائما يراعي هذا القلب، قد تعصي الله سبحانه وتعالى وقد ترتكب كبيرة من الكبائر، ولكنك يجب عليك سرعان ما تعود لله تائبا ومستغفرا. قال تعالى في صفات المتقين عندما قال وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين، ماذا قال فيه؟ قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. المؤمن لا يصر على المعصية، إذا وقع أنا مسلم يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، نعم قد تعصي الله، نعم قد تذنب، قد ترتكب كبيرة، ولكن سرعان ما تعود لله الرحمن الرحيم تائبا ومستغفرا ومتألما ونادما على ما وقع منك، ومعاهدا وطالبا من الله الغفران، ومقررا ألا تعود إلى ذلك. فإن عدت مرة أخرى سرعان ما تقوم وترجع وتتوب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. الإنسان قد يعمل سيئة لكن يتبعها بالحسنة، يتبعها بالتوبة، يتبعها بالصدقة، يتبعها بقراءة القرآن، يتبعها بقيام الليل، يتبعها بالأمر بالمعروف، يتبعها بالنهي عن المنكر، يتبعها بصلة الأرحام، يتبعها ببر الوالدين، يتبعها بأنواع من القربات ولله الحمد والمنة، يتبعها بقراءة القرآن، يتبعها بصلاة الضحى، يتبعها بصيام الاثنين والخميس، يتبعها بصيام الأيام البيض، يتبعها بصيام يوم وترك يوم، يتبعها بقيام الليل، يتبعها. إذن أنت في هذه الدنيا كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أنت في جهاد. قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. فلا بد من الجهاد، ونعم الصابرين، لا بد من الجهاد والصبر على ذلك. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر على الطاعة بأن تستمر عليها مخلصا لوجه الله، والصبر عن المعصية بأن تتركها مريدا رضا الله، والصبر على أقدار الله إذا أصابتك من مرض أو موت أو فقر. قال تعالى والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الصبر لا بد منه، ولذلك الله عز وجل قال والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المثل في الصبر، متى ينتهي هذا الصبر؟ ينتهي بموتك، لأن الأعمال بخواتيمها، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء سبحانه لا إله إلا هو. وكان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. القلوب يصنعون أصحاب الرحمن. ونبينا وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يثبت قلبه على دينه سبحانه وتعالى. نحن فقراء إلى الله ونحن محتاجون لله، هو خالقنا ونحن المخلوقون، هو رازقنا ونحن الذين قد رزقنا، هو الذي يشفينا ويمرضنا، هو الذي يعطينا ويمنعنا، نحن نصول به ونجول به ونتوكل عليه ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل أمورنا وفي كل شؤوننا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه فما أعظم وما أصح وما أوجب ولا يمكن أن يكون إلا هو، أن قلبك يتعلق بالله وحده، أن قلبك يتعلق بالله وحده، لأنه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وهذا مقتضى الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أيها الأحبة، المرء قد يقع في المعاصي، قد يضعف أحيانا، قد يقع في معصية أو يضعف، لكن لا تستسلم، لا تستسلم بحيث تصبح من أصحاب المعاصي، لا تستسلم بحيث تصبح من أصحاب الكبائر. عد، وإذا ارتكبت معصية بينك وبين ربك لا يعلمها إلا الله فاستحي منه وعد وتوب واستغفر سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله عز وجل يريد أن يفضح الشيطان، لأن الشيطان إذا وقع الإنسان في الكبائر والمعاصي لبس عليه بأنه منافق، وأنه المفروض لا يجلس مع الصالحين، وأنه المفروض يبقى مع معاصيه. فالله عز وجل يبين يقول: يغفر الذنوب جميعا، لا تقنط من رحمة الله. والقنوط من رحمة الله كبيرة من الكبائر، فلا تقنط. الله عز وجل ينهى، الله عز وجل يفرح بتوبة عبده، الله يفرح بتوبته، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يفرح صاحب تلكم الراحلة التي ضيعها في ثلاث، ثم إذا به عندما انتظر الموت فإذا به واقفة فوق رأسه. فالله يفرح بتوبتك، والله هو غني عنك ومع ذلك يفرح بتوبتك، وفتح لك أبواب التوبة ما لم تغرغر الروح وتطلع الشمس من مشرقها، من مغربها، ما لم تطلع الشمس من مغربها، فتح لك أبواب التوبة سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. يطالب منك بالمسارعة ويرغبك بأنواع من الترغيب، يذكر لك صفة الجنة، صفة نساء الجنة، صفة مياه الجنة، طعام الجنة، لباس أهل الجنة، يراقبك بما لديه من فضل، ويبين لك أنك مهما فعلت من المعاصي وتبت توبة نصوحا فإن التوبة تجب ما قبلك، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ناس آذوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ومع ذلك عندما أسلموا كانوا من أفضل الصحابة وبشروا بالجنة. الله كريم ورحمن وصحيح، ولكنه سبحانه وتعالى شديد العقاب ويغضب. ويذكر لك أنواع من الوعيد، ويذكر لك مطعام أهل النار وشراب أهل النار وصفة النار، لأنه سبحانه وتعالى لا يريدك أن تقع بها، يخوفك منها حتى لا تأتيها، ويرغبك في الجنة حتى تأتيها، ويبين لك أنه غفور رحيم. فاتق الله يا عبد الله في نفسك، اتق الله عز وجل في نفسك، اصلح هذا القلب، هذا القلب اصلحه، اجعل هذا القلب مملوء باليقين وبالطمأنينة وبالخشية وبالخشوع. هذا القلب لابد أن يكون سليما على المؤمنين وعلى المسلمين، لا يكون مملوءا بالحسد والغل والحقد والأمراض، أمراض القلوب الكثيرة. وارجعوا لكتب القيم الجوزية وكتب التيمية وغيرها، تحددوا وأطنبوا وبينوا وفصلوا وطووا وأطالوا النفس في بيان أمراض القلوب وأثر المعاصي على القلوب وعلى الأجساد وعلى الأبدان وعلى الأمم وعلى الناس وعلى حتى المياه والمعيشة الناس. الناس يمنعون القطر ويمنعون المطر ويأتيهم القحط، كل ذلك بسبب الذنوب، حتى أن البهائم تتأذى من ذنوب ابن آدم. أيها الأحبة، لا بد أن يكون اجتماعنا دائما اجتماع فيه من التذكير والترغيب فيما بيننا والنصح والبيان بحكمة وبرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لا إذا وجد الإنسان صاحبه على معصية وعلى خطأ لا يتعامل معه وكأنه يتشفى وكأنه وجد عليه سرا عظيما يريد أن يوقر صدره، لا بالعكس، قل الحمد لله الذي الله عافاني، ثم تأتي لأخيك ناصحا كل قلبك رحمة، رحماء بينهم، هاي صفة المؤمنين، رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين، أعز على الكافرين، أذلة فيما بينهم كما أخبر الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ويقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والله عز وجل كما حديث صحيح صحيح البخاري كتبت إن الله كتب كتاب عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. لا بد يكون بيننا رحمة يا إخواني، رحمة وتراحم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. إذا فلا بد أن يكون بيننا رحمة وتراحم وتواد وتناصح وشفقة ومحبة، وإذا رأيت أخا قد وقع في المعصية تحمد الله الذي أنجاك، ثم تأتي إليه وتأخذ بيده وتنقذه وتذكره برحمة الله وبباب التوبة المفتوح، وتعظه وتخوفه برحمة، لا أن تعيره وتذهب إليه في المجالس تتكلم عنه، فلتستره، من ستر مسلما ستر الله يوم القيامة. هذا حال المسلم، يحب الخير للغير ويحب الخير للناس. النبي صلى الله عليه وسلم تحمل ما تحمل في مكة من أذى حتى أتاه ملك الجبال وقال له أن الله أرسله إذا أراد أن يطبق عليه من الخشبين أي الجبلين، قال لا، لعل يقد من أصلاب من يقول لا إله إلا الله. ونوح عليه السلام يجلس بقومه 950 سنة وهو صابر عليهم لعل الله يهديهم. نحن واحدنا يجلس ساعة واحدة مع شخص ثم إذا راه لا يأخذ بقوله ذهب يتكلم به ويشتمه ويلعنه، وهذا فاسد فاجر فاسق مدري إيش يا أخي اتق الله في نفسك يا أخي الداعي يصبر على المدعوين ويكون لديه حكمة، لأنه يريد الأجر من ورائهم، لا ينفرهم عن دين الله، يحببهم في الدين. قد الله لم يكتب هدايته على يدك، لا تنفره عن الدين، لعل هدايته على يد آخر. لا بد أن تكون قلوبنا سليمة، ولا بد أن تكون قلوبنا مملوءة بالإيمان، مملوءة باليقين، قلوب صحيحة. هذا ما أردت بيانه لإخواني، وأسأل الله عز وجل أن يبارك بكم وأن يحفظكم بحفظه، وأن يحفظنا وإياكم من الشرور، وأن يجعلنا من أصحاب القلوب السليمة، وأن يجعلنا من أصحاب الصدق، وأن يعيذنا وإياكم النفاق، ويعيذنا وإياكم من الشرك، ويعيذنا وإياكم من المعاصي والذنوب والبدع والأهواء والمحدثات، وأن يجعلنا مخلصين صادقين، ويحسن خاتمتنا وخاتمتكم وخاتمة المسلمين، وأن يجعلنا دعاة هدى لا دعاة ضلال، وأن يجعلنا دعاة يملأ قلوبنا الرحمة، ولا نكون من أصحاب الغلظة التي تنفر الناس عن دين الله، بل نكون ممن يحبب الناس في دين الله. بارك الله فيكم وخيركم ربي وجزاكم الله خيرا، وآخر دعوان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل عملك هذا في ميزان حسناتك، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، فنستأذنك شيخنا بارك الله فيك في إلقاء 5 أسئلة إن كان في وقتكم مسعى.
خلنا نشوف، يلا عطني يا سيلا.
هذا سال يقول: الدعوة إلى الله لا بد منها، فإذا كان الداعي ليس له من العلم شيء أو ليس له زاد من العلم، كيف يدعو الناس إلى دين الله تعالى؟
بحسب ما لديه من العلم، بحسب ما لديه من علم. مثلا شخص لديه علم في التوحيد، وأن الذبح لغير الله شرك، وأن النذر لغير الله شرك، وأن الحلف بغير الله شرك، ويرى شخص يحلف بغير الله يحذره ويبين له أن هذا شرك، وأنه إذا كان يحب الله ورسوله فليحلف بالله أو ليصمت، ويورد له الأحاديث بكل رحمة وشفقة. شخص يعرف أحكام الصلاة وأن الصلاة واجبة، ويمر على أناس لا يصلون فينصحهم بالصلاة، ويبين له أنه بني الإسلام على 5، ومن ضمنها إقام الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ترك الصلاة، والعهد الذي بينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بهدوء وبرحمة. شخص يعرف أن هذه نميمة فيبين خطر النميمة، وأنه لا يدخل الجنة قتات أي نمام، ويبين خطر النميمة، يبين خطر الغيبة، كل بحسبه. يعني لا يجلس الإنسان يقول أنا لن أدعو الناس إلا إذا حفظت البخاري ومسلم والقرآن وسبرت كتب المصطلح والحديث والأصول والفقه وبعدين أفعل. هذا ما أحد قال. هذه الأشياء تدرس تصبح عالم. إذا هذا تصبح عالم من أهم النصيحة والموعظة. أهم شيء أن يكون عندك علم. يعني ما تنصح أنت تجهل هذا الأمر وتنصح فيه وبالتالي تتكلم على الله بغير علم. لا. ما دام أنك تعرفه. أنا أجل الناس تنظر. أحيانا تأتي لشخص قاطع رحم. فتجي تزوره وتنصحه. وتجيب له الحديث الواردة في سورة الرحم والآيات القرآنية. أحيانا شخص عاقل والديه. تولد لي ولا تقل لهم أفصا ولا تنهرهما. وقوله تعالى وقضى ربك لا تعبدوا إليه بالوالدين إحسانا. وتبين له أن مسلم عندما سئلت عن أشد الكذار ونبكات قال عقوق الوالدين. يعني أنصح شخص تنصحه وتذكره بآيات التي فيها صفة الجنة. شخص تذكره بآيات التي تحذر من النار. وهكذا. فالنصيحة والدعوة أمرها عام. أما الجلوس للتدريس والفتية في الصلاة في الصيام في الزكاة في البيوع في المعاملات في كذا هذا لا بد يكون عندك فقه وعلم. لا تلتبس هذه مع هذا. بارك الله فيك.
أحسن الله إليك. هذا سال يقول إذا كان الإمام يخطب يوم الجمعة ما حكم رد السلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتشميل.
ما في باس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا لأن الإمام سوف يخطب ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بخيله من ذكرت عليه فلم يصلي عليه من ذكرت عنده فلم يصلي عليه كما في الحديث. فما في باس في الصلاة. وإذا أتاك رجل ولا يعرف المسألة ثم جلس بجنبك وسلم ترد في قلبك يعني قدر المستطاع يعني لأنه الرد هو الواجب واستجواع الخطبة واجب. فلا أستطيع أن أرجع فيها ترجيح يعني القوي لعلكم تسلم غيري لأن هذا واجب الرد وهذا واجب. لكن أهم شيء اللغو أن الإنسان ما يلعب بشيء بيده أو يلغو بكلام غير ذلك. فمثلا الإنسان إذا عطس حتى وإن كان خطيب يخطب يحمد الله ما في بأس هذه الأمور. لكن أهم شيء لا يلغو ولا يتكلم مع الناس ولا يجلس مع شخص ويرجب السلام عليكم السلام وكيف حالك وكيف الأولاد. هذه الأمور التي لا تصلح. أما الشيء الواجب يفعله الإنسان بقدر المستطاع. نعم.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول رجل له مؤسسة كبيرة قام بتأسيسها عن طريق قرض ربوي كيف تفتينا في العمل عند هذا الشخص؟
لا تعمل عنده ما دام أن المؤسسة كلها بنيت على الربا لا تعمل عنده. نعم.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول من هم العلماء المعروفين في الكويت والمشايخ الذين نثق فيهم وهل الشيخ عبد العزيز بن رئيس الرئيس من المشايخ الذين نثق فيهم؟
بالنسبة للمشايخ الكويت معروف المشايخ السلفيين الشيخ فلاح إسماعيل ومن المشايخ السلفيين الشيخ حمد بن عثمان وغيرهم من المشايخ الموجودين هناك في الكويت الشيخ سالم العجمي ومجموعة من طلبة العلم الكويتيين الذين يعني نفع الله عز وجل بهم. وأما بالنسبة للشيخ عبد الرئيس فمن إخواننا السلفيين والله سبحانه وتعالى نفع به وبأشرطته في ردوده على الأهواء والجماعات كسلمان العودة وطارق السويدان وعايض القرني وغيرهم ودفاعه عن شيخنا الشيخ ربيع وعن مشايخ السلفيين وعن السلفية أشرطه كثيرة. وإذا كان لشخص مثلا أي ملاحظة على الشيخ عبد الرئيس أو على غير الشيخ عبد الرئيس يبين هذه الملاحظة بدليلها والسلفيين يتقبلون. لكن لا يخرج الرجل من السلفية أو يحذر منه بإطلاق وهو على خير وعلى سلفية. نعم.
بارك الله فيك.
الخطأ مردود على صاحبه. نعم.
بارك الله فيك وجزاك الله خير ونفع بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. ألقاها فضيلة الشيخ عايد بن خليفة الشمري حفظه الله تعالى.
أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إن الله سبحانه وتعالى قد بيّن لخلقه أنه لم يخلق الخلق إلا لعبادته عز وجل، فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله سبحانه وتعالى قد خلق الخلق من أجل عبادته سبحانه وتعالى وتوحيده، وأوجد هذه الدنيا من أجل أن يعبده الناس عز وجل، فأوجد لهم النعم الكثيرة. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم في الطعام، ونعم في الشراب، ونعم في اللباس، ونعم في سائر ما أنعم به سبحانه وتعالى على خلقه. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن أنه غني عن خلقه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله سبحانه وتعالى غني عن خلقه، والخلق هم الفقراء لله سبحانه وتعالى. فقر الخلق لله ذاتي، فقر الخلق لله ذاتي، والله سبحانه وتعالى غناه ذاتي، فهو غني عن كل خلقه سبحانه وتعالى، والخلق هم الفقراء إليه عز وجل. والله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب لكي لا يضل الخلق. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وأرسل الرسل، قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه أنزل الكتاب وأرسل الرسول من أجل أن يبين للناس طريق الهدى وطريق الصلاح وصراطه المستقيم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أيها الأحبة، أخبر نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلا بد على المرء المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يراعي هذا القلب بإصلاحه، وذلك بطاعة الله عز وجل وباجتناب معاصيه، وكذلك يصلحه بأعظم طاعة وهو التوحيد، ويصلحه باجتناب أعظم معصية وهي الشرك. فالمرء المسلم لا بد عليه أن يكون موحدا لله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فإن القلب كلما كان موحدا كلما كان ذلك له قوة في مواجهة الشيطان وتلبيساته، وفي مواجهة خطوات الشيطان. قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فاصطن يا عبد الله لقلبك ما به، هل خشية الله سبحانه وتعالى موجودة والخوف منه موجود، فاحمد الله عز وجل على ذلك. فإن العبد كلما كان يخشى الله عز وجل ويخافه كلما كان ذلك من أعظم الدواعي لانصرافه عن المعصية وإقباله على الطاعات. انظر إلى اليقين الموجود في قلبك، لا بد أن يكون يقينا جازما مؤمنا إيمانا جازما بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، إيمانا جازما بكل ما أمرك الله سبحانه وتعالى بالإيمان به، إيمانا جازما بوجوب ما أمر الله سبحانه وتعالى من فرائض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. فلا بد على المرء المسلم أن يتق الله عز وجل وأن يخافه سبحانه وتعالى. ولا شك أن العلم وطلب العلم من أعظم الأسباب كذلك في خشية الله عز وجل. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما كان العبد أكثر علما بالله وبأسمائه وصفاته وبشرعه وبأحكامه ومطلع على حكمته سبحانه وتعالى في التي ذكرها في كتابه ومطلع على شرعه العظيم ومتفقه فيه، كلما كان أخشى لله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين خير للإنسان في دنياه وفي آخرته، خير له في صلاح قلبه وفي صلاح جوارحه. أيها الأحبة، إن العبد المؤمن إذا كان قلبه صحيحا وسليما بان ذلك على جوارحه، بان على عينيه فلا ينظر إلى الحرام، وبان على سمعه فيجتنب استماع الحرام، وبان على فرجه فيتجنب أن يأتي فيه الحرام، وبان على بطنه فلا يأكل إلا الحلال ويتجنب الحرام. قدمه لا تمشي إلا لطاعة الله أو لأمر مباح، ويده كذلك لا يتخذها وسيلة إلا لطاعة الله أو لأمر مباح. تجد أن هذه الأعضاء وهذه الجوارح كلها محكومة بحكم الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهو عندما صلح هذا القلب وكان هذا القلب صحيحا، تجد أنه أدى ذلك إلى صلاح أعضائه وجوارحه. ولذلك قال تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا صاحب القلب الأسود الذي ران على قلبه ما كان يكسب من المعاصي والذنوب. فالقلب المريض هو القلب الذي تكاثرت عليه الذنوب وتكالبت عليه حتى جعلته أسودا مما أثر في جوارحه الأخرى، فأصبحت يده ترتكب الحرام وقدمه تمشي إلى الحرام وعينه تنظر إلى الحرام وسمعه يسمع للحرام وفرجه والعياذ بالله يقوم بالحرام وبطنه يأكل الحرام، ملبسه مشربه مسكنه لا يهمه من أين يأتي بالمال من حلال أو من حرام، يأكل الربا، يغش في المعاملة، يخدع، يغرر الآخرين، يبيع المجهول وغير ذلك. إذن فنجد أن هذا الرجل أصبحت جوارحه كلها تمشي في معصية الله عز وجل، لأن قلبه الذي هو المضغة التي في الجسد فسدت مما أدى إلى فساد الجسد كله وأدى إلى فساد هذه الجوارح. أيها الأحبة، لا بد على الإنسان أن يراعي هذا القلب وأن يراجع نفسه دائما وأن يتوب إلى الله عز وجل. نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم 70 مرة، وكان يستغفر 100 مرة، وكان يصلي ويقوم الليل حتى تتفطر قدماه الشريفتان صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يدعو ويلح في الدعاء، وكان يسأل الله سبحانه وتعالى الجنة، وهو رسول صاحب المقام المحمود، والذي من شفاعاته أنه يتشفع لكي يبدأ الحساب، ومن شفاعاته أنه يتشفع لكي يدخل الجنة أهل الجنة في الجنة، وهو في أعلى مقاماتها ومع ذلك كان يخاف من ربه ويخشاه ويتقرب إلى الله بأنواع القربات ويقرأ ويطيل في القراءة ويصوم حتى يقال لا يفطر وغير ذلك من الأمور. نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، ولذلك الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا بد علينا أن ننظر إلى الأحاديث الواردة في الترغيب وفي الترجيع، وهي والله الحمد منها مجموعة، سواء مجموعة في كتب السنن أو في الصحيحين أو مجموعة بأجزاء خاصة بها في فضائل الأعمال أو في الترغيب والترهيب أو أجزاء خاصة في صفة الجنة أو في صفة النار أو غير ذلك، وكذلك في القرآن الكريم الآيات القرآنية الكثيرة التي تبين عظمة الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، والتي تذكر أسماء الله عز وجل وتذكر صفاته سبحانه وتعالى وتذكر أسباب غضبه لكي يتجنبها العبد وتذكر أسباب رضاه لكي يقوم بها العبد. عندما ينظر إنسان القرآن وينظر إلى آيات النعيم وآيات والآيات التي ذكر فيها أنواع الجحيم وأسماء النار ومطعمهم ومشربهم وملبسهم، وكذلك مقابل هؤلاء ملبس ومشرب أهل الجنة، لا بد على المرء المسلم أن يكون لديه من اليقين ما يجعله يلتزم بالطاعة ويجتنب المعصية، وأن يكون لديه داع في نفسه يعظه ويذكره، وكذلك يحرص على أن يكون له أخا في الله يذكره في الله. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فلا بد على الإنسان أن دائما يراعي هذا القلب، قد تعصي الله سبحانه وتعالى وقد ترتكب كبيرة من الكبائر، ولكنك يجب عليك سرعان ما تعود لله تائبا ومستغفرا. قال تعالى في صفات المتقين عندما قال وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين، ماذا قال فيه؟ قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. المؤمن لا يصر على المعصية، إذا وقع أنا مسلم يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. نعم قد تعصي الله، نعم قد تذنب، قد ترتكب كبيرة، ولكن سرعان ما تعود لله الرحمن الرحيم تائبا ومستغفرا ومتألما ونادما على ما وقع منك ومعاهدا وطالبا من الله الغفران ومقررا ألا تعود إلى ذلك. فإن عدت مرة أخرى سرعان ما تقوم وترجع وتتوب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. الإنسان قد يعمل سيئة لكن يتبعها بالحسنة، يتبعها بالتوبة، يتبعها بالصدقة، يتبعها بقراءة القرآن، يتبعها بقيام الليل، يتبعها بالأمر بالمعروف، يتبعها بالنهي عن المنكر، يتبعها بصلة الأرحام، يتبعها ببر الوالدين، يتبعها بأنواع من القربات ولله الحمد والمنة، يتبعها بقراءة القرآن، يتبعها بصلاة الضحى، يتبعها بصيام الاثنين والخميس، يتبعها بصيام الأيام البيض، يتبعها بصيام يوم وترك يوم، يتبعها بقيام الليل، يتبعها. إذن أنت في هذه الدنيا كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أنت في جهاد. قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. فلا بد من الجهاد، ويعلم الصابرين لا بد من الجهاد والصبر على ذلك. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر على الطاعة بأن تستمر عليها مخلصا لوجه الله، والصبر عن المعصية بأن تتركها مريدا رضا الله، والصبر على أقدار الله إذا أصابتك من مرض أو موت أو فقر. قال تعالى والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الصبر لا بد منه، ولذلك الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المثل في الصبر، متى ينتهي هذا الصبر؟ ينتهي بموتك، لأن الأعمال بخواتيمها، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء سبحانه لا إله إلا هو. وكان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ونبينا وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يثبت قلبه على دينه سبحانه وتعالى. نحن فقراء إلى الله ونحن محتاجون لله، هو خالقنا ونحن المخلوقون، هو رازقنا ونحن الذين قد رزقنا، هو الذي يشفينا ويمرضنا، هو الذي يعطينا ويمنعنا، نحن نصول به ونجول به ونتوكل عليه ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل أمورنا وفي كل شؤوننا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه، فما أعظم وما أصح وما أوجب ولا يمكن أن يكون إلا هو، أن قلبك يتعلق بالله وحده، أن قلبك يتعلق بالله وحده، لأنه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وهذا مقتضى الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أيها الأحبة، المرء قد يقع في المعاصي، قد يضعف أحيانا، قد يقع في معصية أو يضعف، لكن لا تستسلم، لا تستسلم بحيث تصبح من أصحاب المعاصي، لا تستسلم بحيث تصبح من أصحاب الكبائر. عد، وإذا ارتكبت معصية بينك وبين ربك لا يعلمها إلا الله فاستحي منه، وعد وتوب واستغفر سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله عز وجل يريد أن يفضح الشيطان، لأن الشيطان إذا وقع الإنسان في الكبائر والمعاصي لبس عليه بأنه منافق، وأنه المفروض لا يجلس مع الصالحين، وأنه المفروض يبقى مع معاصيه. فالله عز وجل يبين، يقول: يغفر الذنوب جميعا، لا تقنط من رحمة الله، والقنوط من رحمة الله كبيرة من الكبائر، فلا تقنط. الله عجل ينهى، الله عجل يفرح بتوبة عبده، الله يفرح بتوبته، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يفرح صاحب تلكم الراحلة التي ضيعها في ثلاث، ثم إذا به عندما انتظر الموت فإذا به واقفة فوق رأسه، فالله يفرح بتوبتك، والله هو غني عنك ومع ذلك يفرح بتوبتك، وفتح لك أبواب التوبة ما لم تغرغر الروح وتطلع الشمس من 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 مشرقها من مغربها، ما لم تطلع الشمس من مغربها فتح لك أبواب التوبة سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. يطالب منك بالمسارعة ويرغبك بأنواع من الترغيب، يذكر لك صفة الجنة، صفة نساء الجنة، صفة مياه الجنة، طعام الجنة، لباس أهل الجنة، يراقبك بما لديه من الفضل، ويبين لك أنك مهما فعلت من المعاصي وتبت توبة نصوحا فإن التوبة تجب ما قبل، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ناس آذوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ومع ذلك عندما أسلموا كانوا من أفضل الصحابة وبشروا بالجنة. الله كريم ورحمن وصحيح، ولكنه سبحانه وتعالى شديد العقاب ويغضب. ويذكر لك أنواع من الوعيد، ويذكر لك مطعام أهل النار وشراب أهل النار وصفة النار، لأنه سبحانه وتعالى لا يريدك أن تقع بها، يخوفك منها حتى لا تأتيها، ويرغبك في الجنة حتى تأتيها، ويبين لك أنه غفور رحيم. فاتق الله يا عبد الله في نفسك، اتق الله عز وجل في نفسك، اصلح هذا القلب، هذا القلب اصلحه، اجعل هذا القلب مملوء باليقين وبالطمأنينة وبالخشية وبالخشوع. هذا القلب لابد أن يكون سليما على المؤمنين وعلى المسلمين، لا يكون مملوءا بالحسد والغل والحقد والأمراض، أمراض القلوب الكثيرة. وارجعوا لكتب القيم الجوزية وكتب التيمية وغيرها، تحددوا وأطنبوا وبينوا وفصلوا وأطالوا النفس في بيان أمراض القلوب وأثر المعاصي على القلوب وعلى الأجساد وعلى الأبدان وعلى الأمم وعلى الناس وعلى حتى المياه والمعيشة الناس. الناس يمنعون القطر ويمنعون المطر ويأتيهم القحط، كل ذلك بسبب الذنوب، حتى أن البهائم تتأذى من ذنوب ابن آدم. أيها الأحبة، لا بد أن يكون اجتماعنا دائما اجتماع فيه من التذكير والترغيب فيما بيننا، والنصح والبيان بحكمة وبرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لا، إذا وجد إنسان صاحبه على معصية وعلى خطأ لا يتعامل معه وكأنه يتشفى وكأنه وجد عليه سرا عظيما يريد أن يوقر صدره، لا، بالعكس، قل الحمد لله الذي الله عافاني، ثم تأتي لأخيك ناصحا، كل قلبك رحمة، رحماء بينهم، هذه صفة المؤمنين، رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أذلة فيما بينهم كما أخبر الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ويقول صلى الله عليه وسلم في الأرض يرحمكم من في السماء. والله عز وجل كما في الصحيح صحيح البخاري كتاب التوحيد إن الله كتب كتاب عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. لا بد يكون بيننا رحمة يا إخواني، رحمة وتراحم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. إذا فلا بد أن يكون بيننا رحمة وتراحم وتواد وتناصح وشفقة ومحبة. وإذا رأيت أخا قد وقع في المعصية تحمد الله الذي أنجاك، ثم تأتي إليه وتأخذ بيده وتنقذه وتذكره برحمة الله وبباب التوبة المفتوح، وتعظه وتخوفه برحمة، لا أن تعيره وتذهب إليه في المجالس تتكلم عنه، بل تستره. من ستر مسلما ستر الله يوم القيامة. هذا في حال المسلم، يحب الخير للغير ويحب الخير للناس. النبي صلى الله عليه وسلم تحمل ما تحمل في مكة من أذى حتى أتاه ملك الجبال وقال له أن الله أرسله إذا أراد أن يطبق عليه من الخشبين أي الجبلين، قال لا، لعل يخرج من أصلاب من يقول لا إله إلا الله. ونوح عليه السلام يجلس بقومه 950 سنة وهو صابر عليهم لعل الله يهديهم. نحن واحدنا يجلس ساعة واحدة مع شخص ثم إذا راه لا يأخذ بقوله ذهب يتكلم به ويشتمه ويلعنه، وهذا فاسد فاجر فاسق مدري إيش يا أخي اتق الله في نفسك يا أخي. يا أخي الداعي يصبر على المدعوين ويكون لديه حكمة، لأنه يريد الأجر من ورائهم، لا ينفرهم عن دين الله، يحببهم في الدين. قد الله لم يكتب هدايته على يدك، لا تنفره عن الدين، لعل هدايته على يد آخر. لا بد أن تكون قلوبنا سليمة، ولا بد أن تكون قلوبنا مملوءة بالإيمان، مملوءة باليقين، قلوب صحيحة. هذا ما أردت بيانه لإخواني، وأسأل الله عز وجل أن يبارك بكم وأن يحفظكم بحفظه، وأن يحفظنا وإياكم من الشرور، وأن يجعلنا من أصحاب القلوب السليمة، وأن يجعلنا من أصحاب الصدق، وأن يعيذنا وإياكم من النفاق، ويعيذنا وإياكم من الشرك، ويعيذنا وإياكم من المعاصي والذنوب والبدع والأهواء والمحدثات، وأن يجعلنا مخلصين صادقين، ويحسن خاتمتنا وخاتمتكم وخاتمة المسلمين، وأن يجعلنا دعاة هدى لا دعاة ضلال، وأن يجعلنا دعاة يملأ قلوبنا الرحمة، ولا نكون من أصحاب الغلظة التي تنكر الناس عن دين الله، بل نكون ممن يحبب الناس في دين الله. بارك الله فيكم وخيركم ربي وجزاكم الله خيرا، وآخر دعوان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل عملك هذا في ميزان حسناتك، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، فنستأذنك شيخنا بارك الله فيك في إلقاء 5 أسئلة إن كان في وقتكم مسعى.
خلنا نشوف. يلا عطني يا سيلا.
هذا سال يقول: الدعوة إلى الله لا بد منها، فإذا كان الداعي ليس له من العلم شيء أو ليس له زاد من العلم، كيف يدعو الناس إلى دين الله تعالى؟
بحسب ما لديه من العلم، بحسب ما لديه من علم. مثلا شخص لديه علم في التوحيد، وأن الذبح لغير الله شرك، وأن النذر لغير الله شرك، وأن الحلف بغير الله شرك، ويرى شخص يحلف بغير الله يحذره ويبين له أن هذا شرك، وأنه إذا كان يحب الله ورسوله فليحلف بالله أو ليصمت، ويورد له الأحاديث بكل رحمة وشفقة. شخص يعرف أحكام الصلاة وأن الصلاة واجبة، ويمر على أناس لا يصلون فينصحهم بالصلاة، ويبينه أنه يقول الإسلام على 5 ومن ضمنها إقام الصلاة، وأن النبي سلم حذر من ترك الصلاة، والعهد الذي بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بهدوء وبرحمة. شخص يعرف أن هذه نميمة فيبين خطر النميمة، وأنه لا يدخل الجنة قتات أي نمام، ويبين خطر النميمة، يبين خطر الغيبة، كل بحسبه. يعني لا يجلس الإنسان يقول أنا لن أدعو الناس إلا إذا حفظت البخاري ومسلم والقرآن وسبرت كتب المصطلح والحديث والأصول والفقه وبعدين أسأل. هذا ما أحد قاله، هذه الأشياء تدرس تصبح عالم، إذا هذا تصبح عالم. أما النصيحة والموعظة أهم شيء أن يكون عندك علم. يعني ما تنصح أنت تجهل هذا الأمر وتنصح فيه وبالتالي تتكلم على الله بغير علم، لا، ما دام أنك تعرفه. أنا أقول الناس أحيانا تأتي لشخص قاطع رحم فتجي تزور وترصحك وتجيب الحديث الواردة في سورة الرحم والآيات القرآنية. أحيانا شخص عاقل والده تولد ولا تقل لهم أفا ولا تنهرهما، وقوله تعالى وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، وتبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئلت عن أشد الكبائر والمبكات قال عقوق الوالدين. يعني أنصح شخص تنصحه وتذكره بآيات التي فيها صفة الجنة، شخص تذكره بآيات التي تحذر من النار وهكذا. فالنصيحة والدعوة أمرها عام، أما الجلوس للتدريس والفتية في الصلاة في الصيام في الزكاة في البيوع في المعاملات في كذا، هذا لا بد يكون عندك فقه وعلم، لا تلتبس هذه مع هذا. بارك الله فيك.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: إذا كان الإمام يخطب يوم الجمعة ما حكم رد السلام وصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
ما في باس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لأن الإمام سوف يخطب ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بخيل من ذكرت عليه فلم يصلي علي، من ذكرت عنده فلم يصلي عليه كما في الحديث، فما في باس في الصلاة. وإذا أتاك رجل ولا يعرف المسألة ثم جلس بجنبك وسلم، ترد في قلبك يعني قدر المستطاع، يعني لأنه الرد هنا واجب واستجماع الخطبة واجب، فلا أستطيع أن أرجع فيها الترجيح يعني القوي، لعلكم تسألون غيري، لأن هذا واجب الرد وهذا واجب. لكن أهم شيء اللغو، أن الإنسان ما يلعب بشيء بيده أو يلغو بكلام غير ذلك. فمثلا الإنسان إذا عطس حتى وإن كان خطيب يخطب يحمد الله ما في بأس هذه الأمور، لكن أهم شيء لا يلغو ولا يتكلم مع الناس ولا يجلس مع الشخص ويرجب السلام عليكم السلام وكيف حالك وكيف الأولاد، هذه يعني الأمور التي لا تصلح. أما الشيء الواجب يفعل الإنسان بقدر المستطاع. نعم.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: رجل له مؤسسة كبيرة قام بتأسيسها عن طريق قرض ربوي، كيف تفتينا في العمل عند هذا الشخص؟
لا تعمل عنده ما دام أن المؤسسة كلها بنيت على الربا، لا تعمل عنده.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: من هم العلماء المعروفين في الكويت والمشايخ الذين نثق فيهم، وهل الشيخ عبد العزيز بن رئيس الرئيس من المشايخ الذين نثق فيهم؟
والله بالنسبة للمشايخ الكويت معروف المشايخ السلفيين الشيخ فلاح اسماعيل، وعموم المشايخ السلفيين الشيخ حمد العثمان وغيرهم من المشايخ الموجودين هناك في الكويت، الشيخ سالم العجمي ومجموعة من طلبة العلم الكويتيين الذين يعني نفع الله عز وجل بهم. وأما بالنسبة للشيخ عبد الرئيس فمن إخواننا السلفيين، والله سبحانه وتعالى نفع به وبأشرطته في ردوده على الأهواء والجماعات كسلمان العودة وطارق السويدان وعايض القرني وغيرهم، ودفاعه عن شيخنا الشيخ ربيع وعن مشايخ السلفيين وعن السلفية أشرطته الكثيرة. وإذا كان لشخص مثلا أي ملاحظة على الشيخ عبد الرئيس أو على غير الشيخ عبد الرئيس يبين هذه الملاحظة بدليلها، والسلفيين يتقبلون، لكن لا يخرج الرجل من السلفية أو يحذر منه بإطلاق وهو على خير وعلى سلفية. نعم.
بارك الله فيك.
الخطأ مردود على صاحبه. نعم.
بارك الله فيك وجزاك الله خير ونفع بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر.